أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 225، أجزاء الصلاة، المبحث الأول، وهو مبحث النية. النية لغة هي الإرادة والعزم والقصد، فتقول نويت الشيء أي قصدته. وأما النية اصطلاحا هي قصد خاص وإرادة خاصة، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفعل، بالصلاة، بالصيام، تحصيلا للقرب إليه. فوجود النية يجعل الفعل اختياريا، ويجعل الفاعل مختارا، فيعتبر في النية قصد العنوان، عنوان العمل. وتقدم البحث في هذا الجزء في مبحث الوضوء في صفحة 66، فالنية هي قصد الفعل بأن نقصد الصلاة، بأن نقصد الصيام، بأن نقصد الحج، بداعي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الباعث والمحرك والدافع نحو العمل هو أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نعبر عنه بتعبير أو بمصطلح مختصر هو قصد الامتثال. إذن يشترط في الأعمال العبادية قصد الامتثال. ماذا نقصد ويراد من هذا المصطلح؟ نقول المراد من هذا المصطلح أننا نقصد حين العمل امتثال أمر الله، الأمر الذي جاء من الله بأداء الصلاة مثلا، أو بأداء الحج مثلا، فنحن امتثالا لأمره نقوم بالعمل. فإذا لابد عندما نريد أن نمتثل أن نقصد ماذا؟ أن نقصد العمل. اسمحوا لنا أخوان، باعتبار أن بحث النية، ومن الآن تقريبا بعد راح ندخل في مباحث العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، وفي كل مبحث سوف نتعرض إلى مبحث النية. أرى من المناسب أن نتوسع ببحث النية هنا في مبحث الصلاة، وإن تقدمه مبحث النية هناك في باب الوضوء، إلا أننا الآن نريد أن نوسع البحث على هذا المستوى طبعا، وبعد ذلك نحيل أبحاث النية، نحيل أبحاث النية إلى هذا المبحث. فعندما نأتي إلى الصيام نحيل مبحث النية إلى هذا المبحث، وهكذا. فراح شوية نتوسع بمبحث النية بما ينسجم مع مستوى الكتاب. الآن نقول النية إذن معتبرة، ولا تصح الصلاة أو الأفعال العبادية إلا بالنية. إذن ما هو الواجب في النية؟ ما هو الواجب في النية؟ الواجب في النية يوجد قولان. القول الأول يقول إن الواجب في النية هو إخطار صورة العمل تفصيلا في بال العامل، في بال المكلف، في بال الذي يريد أن يقوم بالعمل، أن يخطر صورة العمل تفصيلا في باله عند أول الإتيان بالفعل. وهذا ما يسمى بالنية الإخطارية، بمعنى عندما تريد أن تصلي صلاة الفجر لابد أن تستحضر صورة صلاة الفجر مكونة من ركعتين، قراءة الفاتحة والسورة، التشهد، القنوت، الركوع، السجود، يعني تستحضر ماذا؟ صورة العمل تفصيلا في بالك عندما تبدأ بالصلاة. وهذا ما يسمى بالنية الإخطارية. القول الثاني يقول إن الواجب في النية هو الاكتفاء بقصد الداعي إلى الفعل، بحيث يكون الفعل مرتكزا في ذهن المصلي، سواء تصور المكلف صورة العمل، صورة الفعل تفصيلا عندما يبدأ بالعمل، أو لا، أو لم يتصور صورة العمل تفصيلا عند الشروع في العمل. نعم، لو نبه هذا الذي يريد أن يصلي ونقول له ماذا تريد أن تصنع لذكر لنا تفاصيل العمل، لانتبه إلى تفاصيل العمل. فإذا هنا في النية الارتكازية نقول أن يكون المكلف قاصدا إلى الفعل، ولكن على نحو ماذا؟ قصد الداعي إلى الفعل. ما هو الداعي إلى هذا الفعل؟ الداعي إلى هذا الفعل هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ما هو أمر الله؟ أمر الله بصلاة الفجر. ما هي صلاة الفجر؟ مكونة من ركعتين. هذا الذي هو مرتكز في ذهن المصلي. أما باقي التفاصيل تصورها أو لم يتصورها ليس مهما. نعم، لو سألناه ماذا تصنع؟ يقول أريد أن أصلي صلاة الفجر. اشرح لنا صلاة الفجر، يجي يشرح لنا، يقول صلاة الفجر مكونة من ركعتين، من ركوعين، من سجودين، من تسل، وهكذا. وهذا ما يسمى بالنية الإخطارية. إذن أصبحت عندنا نية ارتكازية ونية ماذا؟ إخطارية. في النية الإخطارية أخوان، لو سلمنا بها لابد على المكلف أن يقصد العمل، أنه واجب أو مستحب، أنه أداء أو قضاء، أنه ظهرا أو عصرا، وهكذا باقي التفاصيل. فإذا في النية الإخطارية لابد من ذكر ماذا؟ من ذكر تفاصيل العمل، لأنه لابد أن يستحضر صورة العمل عندما يبدأ ماذا؟ عندما يبدأ بالعمل. يعني من يريد يبدأ بالصلاة، أصلي صلاته الظهر 4 ركع أداء، وهكذا. فإذا لابد أن يستحضر صورة العمل. أما في النية الارتكازية مباشرة يقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى. إذن هنا عندنا نية ارتكازية ونية إخطارية. الآن نسأل هذا السؤال، أي القولين هو الصحيح؟ أي القولين هو الصحيح؟ طبعا حصل اختلاف بين العلماء، فذهب الأعلام المتقدمون إلى أنه بالنسبة إلى النية هي النية الإخطارية، أما المتأخرون ذهبوا إلى أن النية ماذا؟ هي النية الارتكازية. النية الارتكازية تكون ماذا؟ تكون كافية. إذن بناء على هذا الكلام يتبين أن النية الارتكازية تكون كافية لتصحيح العمل. الآن الشيء الآخر الذي نريد ذكره أنه بالنسبة إلى النية، بالنسبة إلى النية اختلف العلماء أنه هل لابد من اشتراطها هذه الأمور الكثيرة أو أنه لا يشترط ذكر هذه الأمور الكثيرة بالنسبة إلى النية الإخطارية. تقول أصلي صلاة الظهر مثلا الواجبة 4 ركع وهكذا أداء. هنا كذلك نقول أنه بالنسبة إلى الأعلام قالوا أنه تارة يتوقف التمييز على ذكرها، وأخرى لا يتوقف تمييز هذا العمل على ماذا؟ على ذكرها. فإذا توقف التمييز، تمييز هذا العمل على ذكرها فلا بد من ذكرها، وأما إذا كان العمل من ناحية صحته لا يتوقف على ذكر هذه الأشياء فلا حاجة إلى ماذا؟ فلا حاجة إلى ذكرها. فإذن قضية الإخطارية والارتكازية معركة أقوال وأدلة ذكروها الأعلام في ترجيح أحد القولين على القول الآخر، ولا نريد أن نتعمق بهذا الشيء باعتبار أن المصنف لم يتعرض إليه، وقلنا أنه بمستوى هذا الكتاب نحن نوسع مبحث النية. بعد ذلك نقول أن النية هل هي جزء في الصلاة أو أن النية شرط في الصلاة؟ ونقصد من الجزئية، جزئية النية، يعني ستكون النية كالركوع كالسجود جزء من الصلاة، والجزء يكون قيدا وتقييدا، يعني قيد في الصلاة الجزء، ويتقيد العمل بهذا الجزء، يعني القيد والتقيد يكون داخلين في العمل. أما إذا قلنا أن الصلاة أن النية شرط في الصلاة كالوضوء، فهنا ماذا نقول؟ نقول الشرط لا يكون داخلا في الصلاة، يعني القيد لا يكون داخلا في الصلاة، أما التقيد يكون داخلا في الصلاة. الوضوء شرط والوضوء ليس داخلا، القبلة شرط ولكنها ليست داخلة في الصلاة، لكن التقيد يكون داخلا في الصلاة، يعني الصلاة متطهرا، الصلاة مع الاستقبال. إذن التقيد، تقيد العمل بالقبلة، تقيد العمل بالطهارة داخل في الصلاة، أما نفس القيد، أما نفس الشرط يكون خارج عن الصلاة. من حقنا أن نسأل أن النية جزء أو شرط؟ نقول ذهب المتقدمون إلى أنها جزء في الصلاة، وذهب المتأخرون إلى أنها شرط في الصلاة. طبعا اختلاف في الجملة بين المتقدمين والمتأخرين، لكن احنا نحكي الرأي العام. ولكن الصحيح أن النية شرط في الصلاة. لماذا؟ لأننا عندما نأتي إلى الصلاة، والصلاة عمل مركب، هذا العمل المركب نجده خالي من النية، لأن الصلاة بما تبدأ؟ العلماء يقولون إن الصلاة تبدأ بمن؟ بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام فعل وعمل خارجي. أما النية لم تبدأ بمن؟ لم تبدأ الصلاة بها، وإنما تبدأ بتكبيرة الإحرام. إذن يتبين أن النية هي شرط لا أنها جزء. نعم الصلاة لا بد أن تكون متقيدة بالنية. إذن الصلاة المنوية تختلف عن الصلاة غير المنوية. إذن المهم هو التقيد لا القيد. إذن إلى هنا ماذا نقول؟ نقول أن النية شرط أقرب منها إلى أنها جزء. هذا هو الشيء الآخر. الشيء الجديد الذي لا بد من الوقوف عنده، نقول إن الأفعال، أفعال المكلف، على قسمين: أفعال واقعية وهي التي تتحقق سواء قصد فاعلها إيجادها خارجا أم لم يقصد إيجادها خارجا، وسواء كانت هذه الأفعال وجدت بقصده أو وجدت لا بقصده. إذن توجد أفعال ماذا؟ أفعال واقعية، من أراد أن يقوم بإشعال النار لا تتوقف هذه على ماذا؟ على القصد. من أراد أن يطهر ثوبه، تطهير ثوبه لا يتوقف على القصد. إذن توجد أفعال يقوم بها المكلف، أفعال واقعية خارجية لا تتوقف على ماذا؟ على نية المكلف. وتوجد أفعال قصدية، والأفعال القصدية هي التي يتوقف تحققها خارجا على قصد الإتيان بهذه الأفعال، وأما وجودها خارجا بلا قصد لا يكون محققا لها خارجا، كالوضوء فهو فعل ماذا؟ قصدي، يعتبر في تحققه أن يكون المكلف قاصدا قاصدا. فلو جاء المكلف بأفعال الوضوء، هم جاء بغسلتين ومسحتين، ولكنهما بنية ماذا؟ بنية التبريد، فهنا يريد أن يبرد جسمه، هنا هل يقال أنه قد توضأ؟ لا يقال أنه قد ماذا؟ قد توضأ. إذن الأفعال القصدية غير الأفعال الخارجية الواقعية. الأفعال القصدية لا يتحقق الفعل القصدي إلا إذا قام المكلف بقصد هذا الفعل وبالنية إلى هذا الفعل، ولا يتحقق الفعل إلا بقصده، وهذه ما تسمى بالأفعال القصدية. إذن الأفعال القصدية لابد فيها من قصد التقرب. الآن نقول أخوة، الأفعال العبادية التي نشترط فيها قصد التقرب إلى الله جل جلاله، ولا يسقط الخطاب والأمر إلا بالقصد، ولا يتحقق الامتثال إلا بالقصد، وهذه تسمى ماذا؟ التعبديات، في قبالها التوصليات. فإذا المراد من التقرب إلى الله هو الإتيان بالعمل من أجل الله تعالى، بحيث يكون الباعث نحو الفعل هو التقرب إلى الله، مهما كان الدافع للنية، سواء كنا نعبد الله جل جلاله فننوي أفعالنا العبادية إما خوفا من الله أو حبا إلى الله جل جلاله، أو أننا من باب أننا نريد أن نشكر ماذا؟ أن نشكر المنعم علينا. إذن مهما كان الداعي، مهما كان الباعث للنية، إذن لابد أن ننوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا توضيح أخوان على مستوى هذا الكتاب بالنسبة إلى النية. الآن نأتي إلى الفتوى الأولى التي يذكرها المصنف في صفحة 226. نحن نعلم كما ذكرنا قبل قليل أن الصلاة مركب من المركبات وعنوان من العناوين القصدية التي لا تتحقق هذه العناوين ولا هذه المركبات إلا بقصد ذلك العنوان. إذن فلا يقع الفعل خارجا كالصلاة كالحج ما لم يكن العنوان مقصودا للمكلف، بمعنى أن الصلاة لا تقع إلا مع القصد. أما مجرد وقوع أفعال في هذه الحالة ماذا؟ بلا ريب لا يصدق عنوان العمل العبادي. فإذا بناء على هذا الكلام نقول إذا لابد من تحقق ماذا؟ لابد من تحقق النية. خلي نقرأ بهذا المقدار والمستند في ذلك. أما إنه يعتبر قصد عنوان الصلاة يعتبر يعني واجب، فلأن المركب الاعتباري لا يتحقق إلا بقصده، لأن المركب لا يتحقق بمن إلا بقصده. فلو وقع المركب من دون قصد، هسه إنسان اليوم يريد يسوي رياضة، لكنه يريد يسوي رياضة بنفس أفعال الصلاة، شنو نقول؟ صلى؟ بلا ريب لا نقول ماذا؟ لا نقول أنه صلى. ليش ما نقول أنه صلى؟ لأنه ما عنده قصد الفعل، ما عنده قصد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أفعال عبادية لا تتحقق عناوينها ولا تتحقق مركباتها إلا بالقصد. الآن نأتي إلى الفتوى الثانية أخوان. الفتوى الثانية نقول بالنسبة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى لابد فيها من القصد لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى عندما تقول أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أريد أن أنوي هذا العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تريد العمل ماذا؟ خالصا لوجهه، لأنه ربنا، لأنه خالقنا، لأنه المنعم علينا. بأي ملاك؟ ما أريد ندخل بالملاكات الكلامية. بأي ملاك تعبد الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أنت تقوم بقصد الفعل إلى هذا الخالق الذي خلقك، إلى هذا الرب الذي، إلى هذا المنعم الذي أنعم عليك. إذن نحن هنا نعمل ونفعل هذه الأفعال لكي تكون ماذا؟ لكي تكون هذه الأفعال شكرا لله، لكي تكون هذه الأفعال لأننا نخاف من الله، لكي تكون هذه الأفعال لأنه ربنا الذي يستحق العبادة. فإذا لابد أن يكون المقصود من أداء هذه الأفعال وهذه الأعمال العبادية هو القربة إلى الله جل جلاله. إذن لابد أن يكون الباعث هو ماذا إلى هذا العمل؟ هو أمر الله، لأنه أمرني، لأنه كلفني، لأنه أمرني، وأنا عبده أقوم بالصلاة متقربا إليه. فإذا لابد أن يكون الباعث، مقبل شوية قلناها يا أخوان، ما هو المراد من قصد الامتثال؟ أنني أصلي صلاة الفجر امتثالا لأمر الله، لأنه أمرني، لأنه خالقي، لأنه ربي، لأنه المنعم علي، امتثالا لأمره أنا أصلي. إذن من هنا ماذا يتضح؟ يتضح أن الصلاة إذا كانت بنية الرياء العمل يكون ماذا؟ يكون حراما من جهة ويكون باطلا من جهة أخرى. إذن العمل لا يكون مصداقا لعنوان العبادية وأنه عبادة إذا كان هناك مع الله شريك. إذن هنا العمل لابد أن يكون خالصا لوجهه محضا، لا يوجد معه شريك، ولذلك ماذا نقول؟ لابد أن يكون هناك إخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا حين العمل. أما إذا كان هناك شريك، يعني شنو؟ يعني أنت تصلي إلى الله وتصلي للناس. ولذلك الرياء منين مأخوذ أخوان؟ الرياء منين مأخوذ؟ الرياء مأخوذ من الرؤية، يعني الإنسان والعياذ بالله يريد أن يصلي لكي يراه الناس أنه يصلي، لكي يصل إلى مرتبة عند الناس تستحق احترامهم له، هسه لجلب منفعة مادية، لجلب منفعة معنوية، هسه هاي تبقى هو وقصد من هذا الرياء يعني. فإذا نحن ماذا نقول؟ نقول ألا يقع العمل رياء، مثل ما قلنا النية، لابد في النية أن نقصد التقرب إلى الله هذا أولا، وأن نحدد العمل ثانيا، وأن لا يقع العمل رياء ثالثا. قضية الرياء هواي مهمة يا أخوان، لأنها محل ابتلاء، ولذلك الله جل جلاله في الأحاديث القدسية يقول أنا خير الشريكين أو خير شريكين. شنو معناها أخوان أنا خير الشريكين؟ أنت وصديقك عندكم تجارة مالية، أنت منك 100 دينار هو من عنده 100 دينار، دخلتوا بتجارة إجا ربح مثلا 1000 دينار مثلا، يعني أنتم بعد تكون شو تسوون؟ تتقاسمون الربح بالنص، لأن أنت من عندك نص رأس المال وذاك من عنده نصف رأس المال، فكون هذا إلى 500 وهذا إلى 500. الله جل جلاله يقول أنا خير الشريكين، حصتي أنطيها الشريكي، يعني الآن هذول الصديقين إذا هذا إلى 500 قال للصديق، قال له يا أبا أنا حصتي أتنازل عنها وأنطيك إياها، أخذ 1000 كلها إليك. الله كذلك يقول للعبد يوم القيامة، يقول له مدام أنت خليت وياي شريك فأنا خير الشريكين، وروح للشريك هو أخذ منه الثواب والعقاب والكذا. فالإنسان والعياذ بالله يوم القيامة يأتي وهو خالي الوفاض. وهذا ما أكدت عليه الروايات. خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. وأما إنه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه، فلأن ذلك يعني أن يكون الباعث أي هو أمر الله، لازم العبادية المسلمة بالضرورة، ما دام أنت عبد إذن لابد أن تمتثل امتثالا لأمره المسلمة هذه العبادية بالضرورة، إما بعنوان العبودية، بعنوان الخوف، بعنوان دفع الضرر المحتمل، بعنوان وجوب شكر المنعم. وبذلك يتضح أن يكون الباعث هو أمر الله، وبذلك يتضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النية، اللازمة، بل إذن بطلان وضعي ومحرم تكليفي، بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن ذلك، يعني بقطع النظر عن من؟ عن كون أنه يريد أن يصلي أو لا يصلي، يعني كل عمل يكون باطلا إذا كان عباديا. وقد روى خلونا خط تحت روى، وقد روى زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان ماذا؟ كان مشركا. والتعبير بالشركي يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادة، لازمها البطلان في العبادة. أخوان، الشرك على قسمين: تارة يكون الشرك شركا اعتقاديا مثل قريش، كانت تشرك مع الله سبحانه وتعالى الأصنام، ولذلك قريش كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الأصنام، فهم يعترفون بوجود إله لكن الأصنام شريكة في إدارة شؤونهم. زين، وأكو شرك يسمونه الشرك العملي، يعني أنت في مقام العمل تكون مشركا، في مقام العمل تكون مشركا. عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: الشرك، يقصد الشرك العملي، هو قولكم لولا فلان لما كان كذا ولولا فلان لما كان كذا. فقالوا له: إذن يا ابن رسول الله ماذا نقول؟ بل قولوا لولا أن من الله علينا بفلان لما كان كذا. هسا احنا مو نقول هسا بتعابيرنا الدارجة، نقول لو ما فلان مر مثلا علينا بالسيارة ما حد يوصلنا للبيت مثلا يعني، فإذا هذا شرك عملي. المفروض ما تقول لولا أن من الله علينا بمجيء فلان بسيارته لما وصلنا إلى البيت. فإذا هنا المقصود الشرك العملي مو شرك الاعتقادي، لأنه لا ينكر أن المؤثر الأول هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد الرفعة عند الناس. نجي إخوان إلى هذه الرواية من الناحية السندية. هذه الرواية وردت في كتاب عقاب الأعمال للصدوق في صفحة 242. يقول الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي، يعني عن أبي، قال: حدثني محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي، عن محمد بن علي الحلبي في كتاب المحاسن. يقول البرقي في الجزء الأول في صفحة 362 الحديث 716، البرقي عن محمد بن علي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي عن زرارة. إذن محمد بن علي الحلبي ينقل عن زرارة سواء كان في السند الأول أو في السند الثاني. هسه المهم نأتي إلى السند. البرقي ثقة، وبالنسبة إلى الصدوقين كذلك من الثقات. نأتي إلى السند الأول للشيخ الصدوق: أبي، يعني علي بن الحسين وهو ثقة، محمد بن أبي القاسم وهو محمد بن بندار وهو كذلك ثقة، عن محمد بن علي الكوفي وهو محمد بن علي، عنوان الثاني محمد بن علي الكوفي، عنوان الثالث في الروايات محمد بن علي القرشي الكوفي. محمد بن علي الكوفي مهمل، بمعنى له ذكر في كتب الرجال لكنه لم يظهر حاله. أما بالنسبة إلى محمد بن علي الحلبي كذلك هو ماذا؟ ثقة، زرارة ثقة. بقي من؟ المفضل بن صالح. المفضل بن صالح ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 19. ركزوا يا إخوان، ذكره الشيخ الطوسي، قال: مفضل بن صالح يكنى أبا جميلة له كتاب، وكان نخاسا يبيع الرقيق، ويقال إنه كان حدادا، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل إلى آخره. وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلا: المفضل ابن صالح أبو علي مولى بني أسد يكنى بأبي جميل أيضا، مات في حياة الرضا عليه السلام. وعده البرقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلا: أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي مولى نخاس كان يبيع الرقيق ويقال إنه حداد. تقدم في ترجمة جابر بن يزيد في الجزء الرابع صفحة 363 يعني من كتاب المعجم كذلك، عفوا 336، جابر بن يزيد قال النجاشي، جابر، ركزوا الأخوان بهاي الترجمة، جابر بن يزيد أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي عربي قديم، نسبه ابن الحرث بن عبد يغوث بن كعب بن الحرث بن مرار بن جعفي، لقي أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام ومات في أيامه 28 و100، روى عنه جماعة غمز فيهم، ركز وياي، وضعفوا منهم، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم. عدد لنا هذول الجماعة: عمرو بن شمر، مفضل بن صالح، منخل بن جميل، يوسف بن يعقوب، وكان إلى آخره. إذن هؤلاء من الذين ضعفوا هو المفضل ابن صالح، هكذا ذكر من؟ ذكر النجاشي. ابن الغضائري ذكر المفضل بن صالح وقال: المفضل بن صالح أبو جميل الأسدي النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث، حدثنا إلى آخره. يقول السيد الخوي أن المفضل وقع في أسانيد كامل الزيارات، هسه احنا ما نريد ندخل في التفاصيل هذه باعتبار يعني ما تحدد أن قيمة المفضل من ناحية الوثاقة وعدم الوثاقة. الآن نقول بالنسبة إلى المفضل ابن صالح، السيد الخوئي يعتمد على كلام النجاشي في تضعيفه، لأنه غمز أن جماعة غمز فيهم هؤلاء اللي منهم المفضل وضعفوا منهم. الكلام هو هذا، أنه بالنسبة إلى الجرح والتعديل لابد أن يكون المعدل وأن يكون الجارح ماذا؟ أن يكون معلوما، ولا يصح أن نعتمد على جارح أو معدل وهو غير ماذا؟ وهو غير معلوم الحال. ولكن السيد الخوئي رحمه الله اعتمد على كلام النجاشي في عدم توثيق المفضل ابن صالح أو أنه حكم عليه بأنه ضعيف، باعتبار أن السيد الخوئي لا يرى ثبوت نسبة كتاب ابن الغضائر إلى مؤلفه. وأما من يذهب إلى صحة نسبة الكتاب كتاب ابن الغضائر إلى مؤلفه لا يحتاج إلى هذا الطريق الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله من تضعيف النجاشي. أخوان، هاي ملاحظة هواي مهمة. نقول بالنسبة إلى التضعيف والتوثيق، لابد أن يكون المضعف ماذا؟ معلوما. الشيخ النجاشي عندما قرأنا العبارة قال وضعف منهم، من هم؟ لا نعرفهم. لعله المضعف لم يكن بدرجة علمية تسمح لنا أن نأخذ منه التضعيف والتوثيق، ولذلك لابد أن نذكر المضعف أو نذكر الموثق. أما أنه نرمي التوثيق والتضعيف على مجهول، هذا الكلام لا يكون دقيقا ولا يكون علميا. إذن الصحيح أن المفضل ابن صالح لم يثبت توثيقه، وبالنسبة إلى محمد بن علي الكوفي هو مهمل. الآن أخوان نرجع إلى عبارة المصنف، يقول وقد روى زرارة وحمران عن أبي جعفر إلى آخره. إذن كلام المصنف دقيق عندما قال ماذا؟ عندما قال روى. إذن بالنسبة إلى هذه الرواية لا يصح الاستناد ولا يصح الاعتماد عليها من الناحية ماذا؟ من الناحية السندية. عندنا أخوان 5 دقائق، خلي نأخذ الفتوى الثالثة. أخوان إلى هنا عندنا حالات من جهة التكليف الذي تشتغل به ذمة المكلف. الحالة الأولى أن يكون التكليف واحدا اشتغلت الذمة به كصوم شهر رمضان، ونحن نعلم أن شهر رمضان أي صيام لا يقع فيه إلا صيام شهر رمضان، شهر رمضان لا يقع فيه غيره، يعني تريد الصوم شهر رمضان استحباب، تريد الصوم نذر، لا يقع فيه غيره. فهنا يكفي لتحقيق امتثال الإتيان بشهر رمضان مع قصد الأمر متقربا إلى الله تعالى بلا حاجة إلى التعيين. لماذا؟ لأنه متعين هو في نفسه. إذن في حالة انحصار العمل ولا مصداق له إلا هو، لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى التعيين، وإنما تقول أصوم قربة إلى الله تعالى، بعد هو رمضان لا يقع فيه غيره. الحالة الثانية أن يكون التكليف الذي قد اشتغلت الذمة به يقبل الانطباق على أكثر من تكليف، بمعنى أنه صلاة الفجر مثلا ونافلة صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، هنا صلاة العصر تصلح لمن؟ للظهر، وصلاة الفجر تصلح للنافلة، وصلاة النافلة تصلح للفجر. فهنا لابد أن نعين ولا يتحقق الامتثال إلا بالتعيين. لماذا؟ لأنه يا أخوان الأثر الذي يترتب على صلاة الظهر غير الأثر الذي يترتب على صلاة العصر، التكليف المترتب على صلاة الظهر غير التكليف المترتب على صلاة العصر، التكليف المترتب والأثر المترتب على صلاة الفجر غير الأثر المترتب على نافلة الفجر. إذن هنا الركعتين لأنه متشابهتان، ما ندري هو جاي يصلي نافلة لو جاي يصلي الفجر، ما ندري جاي يصلي العصر لو جاي يصلي الظهر. إذن هنا لابد من التعيين. هيا حالة، الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا لم يكن للواجبين عنوان خاص يميز أحدهما عن الآخر، وكان الأمر قد تعلق بذات العمل من دون وجود خصوصية لأحد العملين على الآخر، فهنا لا يلزم أن نقصد خصوصية العمل في مقام الأداء. ليش؟ لأن هذا العمل ما له خصوصية، يعني لا نحتاج إلى تمييز أحد العملين على الآخر. أضرب لنا مثال حتى يتضح البحث. تقول أنا اليوم سوف أصلي نافلتين قربة إلى الله تعالى نذرا، أنت نذرت تصلي نافلتين، وإحنا ندري النافلتين هي ركعتين، فهنا تقدم النافلة الأولى على النافلة الثانية، تقدم النافلة الثانية على النافلة الأولى. هنا لا يوجد عنوان خاص لإحدى النافلتين حتى تتقدم إحداهما على الأخرى. فهنا بعد نحتاج إلى التعيين، لو ما نحتاج إلى التعيين. لماذا لا نحتاج إلى التعيين؟ لأن الأثر لا يختلف، لأن الأثر والقلوياي لأن الأثر المترتب على كل صلاة لا يتعدد ولا يختلف بالنسبة إلى هاتين الصلاتين. نقرأ هذا شوي على السريع أخوان. وأما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوعها على وجهين كصلاة الفجر ونافلتها، فلعدم تحقق العنوان بدون قصده، واضح، لأنه إذا ماكو من حدد هذا الفجر له. يقول: وأما اعتبار التعيين في حالة العدم، يعني عدم وجود خصوصية كنذر نافلتين، فلعدم التعين لهما حتى في علم الله تعالى، بل قصد المعين غير ماذا؟ غير ممكن، لأنه ما يمكن تعيين أن هذه النافلة الأولى لو النافلة الثانية. الفتوى الرابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.